بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه لم يبقى على قدوم رمضان إلا سويعات معدودة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. ومن المناسب جدا ونحن على عتبات رمضان أن نذكر أن نتذاكر أهم الأسئلة التي يحتاج إليها الصائم. فمن هذه الأسئلة: تبيت النية من الليل، هل يلزم على المسلم أن يبيت نية صيام رمضان من الليل؟ نعم، يلزمه أن يبيت لكل ليلة من ليالي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. والمقصود بالنية هنا، لأن النية لها معان، من معاني النية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك من معاني النية أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز بهذه النية بين إرادة صيام النفل وبين إرادة صيام الفرض، لأن الصيام أنواع: منه صيام فرض، ومنه صيام نفل، ومنه صيام نذر، ومنه صيام كفارة في الخطأ. فالصيام له عدة أوجه يصام فيها، فلا بد من تحديد، فالنية هي التي تحدد ما هو المراد من هذه الأنواع. لكن هل لابد في كل ليلة، يعني قبل أن يبيت، لابد أن يكون مستحضر أنه غدا سيصوم؟ ليس بشرط، والله أعلم. يكفي في ذلك علمه بدخول الشهر ونيته صيام الشهر، فهذه النية تكفي، بشرط أن لا يقطع هذه النية أمر كمرض أو سفر أو مبيح من مبيحات الصيام، عفوا، مبيحات الإفطار. فإذا مثلا سافر، مثلا 10 رمضان سافر، ثم بعد ذلك في 15 رمضان أفطر في 5 أيام ثم رجع، فيلزمه أن يبيت النية لكي يصوم ما بقي من الشهر. وأيضا مما يكفي في تبيت النية قيامه للسحور. أيضا من الأسئلة المهمة التي تعرض ويحتاج إليها الصائمين: ما لو أكل أو شرب وهو ناس، فما حكم صيامه إذا أكل وشرب وهو ناسي فيتم صومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو أنه هو يأكل تذكر، نقول: لا، يعني استمر في طعامك؟ لا، وهو بمجرد أن يتذكر يجب عليه أن يمسك، فلا يستمر في الطعام، بل إنما يلفظ ما في فمه من طعام، ما يقول: لا والله أنا ناسي وهذه اللقمة خلاص رايحة مثل ما يقولون. لا، نقول له: يجب عليك هنا أن تمسك بمجرد الذكر، بمجرد الذكر يجب عليك أن تمسك. وأيضا كذلك من الأمور أخرى، أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن أفطر. إذا كنت تعرف أحد من الناس ناسي أنه ماذا؟ أنه صائم، ليس ممن يباح، ممكن يكون مثلا مريض، تقول تمسك مريض تقول: ليش تأكل؟ لا، لكن من هو معروف من حاله أنه من فرض عليه الصيام، أهل الصيام، فرأيته يأكل تذكره، رأيته يشرب يقول: صائم أنت، ناسي، ويتذكر. فأيضا هذا الأمر يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني يؤمر به من وجد آكلا أو شاربا وهو صائم. وأيضا سؤال يحتاجه أهل الصيام: سحب الدم للفحص الطبي في رمضان، فكذلك الأصح من أقوال العلماء أنه لا حرج في سحب الدم وأنه لا يفطر الصائم، ولكن يعني سحب الدم ها هنا قيد لأجل ماذا؟ لأجل الفحص الطبي وليس لأجل التبرع بالدم، لأن غالب من يتبرع بالدم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يفطر ليعوض نقص السوائل التي فقدها أثناء التبرع بالدم. فلذلك التبرع بالدم والله أعلم أن الأصح فيه أنه لا يجوز، لأنه ماذا؟ لأنه سيؤدي إلى ماذا؟ الفطر فينا، إلا إذا كان في ذلك إحياء نفس من الأنفس. مثلا عندنا مريض لا توجد، لم يتوفر له فصيل الدم، هنا نقول يجوز لك أن تتبرع الدم له، وإذا بعد ذلك إذا أحسست بتعب ولا تستطيع الصيام أبيح لك الفطر. لماذا؟ لأنها هنا إنقاذ حياة إنسان. أما من مجرد ذاتك تذهب لكي تتبرع بالدم فلا. أيضا سؤال آخر وهو أيضا يحتاجه الصائمين: استعمال الإبر أثناء الصيام. الإبر أثناء الصيام نوعين: هناك إبر تغذي الصائم وتكفي عن الطعام والشراب، فهذه تفطر الصائم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح للصائم أن يأكل ويشرب في الليل، أما في النهار فإنه مأمور بالإمساك. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهو مأمور بالإمساك عن الطعام والشراب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنت يباح لك أن تأكل وتشرب في الليل، أما في النهار فيجب عليك الإمساك. فإذا كان هذه الإبر بمنزلة الطعام والشراب فهي تأخذ حكمه. فلذلك جماهير علماء أهل العلم المعاصرين كلهم يرون بأن استعمال هذه الإبر تفطر الصائم. لكن هناك نوع آخر من الإبر وهي الإبر العلاجية. الإبر العلاجية فهذه لا تفطر الصائم والله أعلم، سواء حقنت في الوريد أو في العضل. هذه العلاجية لا تفطر الصائم، لأنه لا يستغني بها صاحبه عن الطعام والشراب، والله أعلم. وأيضا هناك من الأسئلة المهمة القيء، وهذا يعني يكون كثير للصائمين. لماذا؟ لأن لم يعتاد مثلا على أنه يأكل وجبة بقوة كالسحور مثلا، وهذا يحدث في أول النهار عندما يتسحر بسحور ثقيل ومثلا فيه دهون، فربما يتقيأ، وهذا كثير يحدث. فإذا كان هذا التقيؤ تعمدا كشخص أصابته اللوعة فتضايق منها فقال أخرج الطعام، وضع يده ثم أخرج ما في جوفه من طعام، فهذا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما من غلبه القيء، من غلبه القيء ولم يتمالك نفسه فخرج، فهذا صيامه صحيح والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. وأيضا من الأسئلة التي يحتاجها الصائمين: استعمال قطرة العين والأذن والأنف واستعمال معجون الأسنان. الأذن والعين والأنف قطرات للعلاج تستخدم، فهذه لا تفسد الصيام حتى ولو أحسست بطعم لها في الحلق، لأن ربما وضعت في أذنك تحس أحيانا بطعم يصل الحلق، لا يؤثر. لا يؤثر. لماذا؟ لأن هذه ليست منافذ إلى الجوف، يعني الأذن والعين لا يعد منافذ للجوف، وكذلك قطرة الأنف فإنها وإن كانت منفذ إلى الجوف لكن لا يصل غالب، لا يصل منها شيء إلا النزر اليسير جدا. فقال أهل العلم هذا النزر اليسير لا نعطيه حكم الطعام والشراب. وآخر سؤال، يعني استعمال البخاخ، بخاخ الفم للصائم في نهار رمضان لمن كان مصابا بالربو، فكذلك لا حرج لمن احتاج لاستعمال بخاخ الربو أن يستعمله، لأنه غاز، لأنه غاز، وهذا الغاز غاية ما يصل أنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى الجوف، فليس بطعام وليس بشراب، والله أعلم. هذه أهم الأسئلة، هناك أسئلة كثيرة لكن حسب ما جاء في درس الأوقاف هذه هي أهم الأسئلة التي يحتاج إليها الصائم. طيب نعود إلى درسنا، وهو آخر درس في شهر شعبان، لأن في شهر رمضان سنقف. وصلنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه، أورد الترمذي بسنده رحمه الله عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، هذه الآن 10 ذكرت في هذا الحديث. الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أقسام، منها صلوات راتبة، ومنها نوافل، ومنها سنن. عندنا 3 أقسام أو قل قسمين. القسم الأول الرواتب، الرواتب هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يدعها في الحضر، وهي جاء ذكر 10 منها في هذا الحديث، وهي الأولى التي تسمى الظهر أو الهاجرة، هي أولى هذه الصلوات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، 4 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته، ذكرها هنا 8 ركعات، وهذه 8 تعد من الرواتب، الرواتب يعني يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بيان تتمة 12 ركعة في حديث أخرى ستأتي معنا. الرواتب 12 ركعة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ في يومه وليلته على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن عندنا 8 ركعات عرفناها في حديث ابن عمر رضي الله عنه. جاء في هذه الرواية ذكر صلاتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وهي ماذا؟ وهي المغرب والعشاء. فأما المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته ويأمر بأن تصلى في البيوت، وقال عليه الصلاة والسلام قال هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. ولكن كل الرواتب إذا كان في مفارقة المسجد ترك لها فالأفضل أن يصليها في المسجد، يعني لو خرج خارج المسجد لن يصليها أو سينشغل يعلم من حاله، فهنا الأفضل له أن يصليها في المسجد، وإلا فالأصل في عموم النفل أن يكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تتخذوها قبورا، لأن البيت يكون حيا إذا وجدت الصلاة، حيثما وجدت الصلاة يكون هذا المكان حيا. ولذلك المقبرة هي مكان ماذا؟ هي مكان الأموات. لماذا كانت مقبرة؟ لأنه ليس فيها صلاة وليس فيها قرآن، ولذلك القرآن لا يقرأ في المقبرة، وإنما القرآن يقرأ في البيوت حتى تحيا، يتلى في المساجد حتى تحيا المساجد وينتشر فيها النور، نور القرآن. لكن المقابر ليست محلا لي، لا محلا لا للصلاة وليست محلا أيضا لقراءة القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوها قبورا، هذا دليل على أن المقبرة ليست مكانا للصلاة. وحاجة البيوت إلى الصلاة حاجة عظيمة، من هذه الحاجات أن المرأة في البيت ليست كالرجل، الرجل يشهد صلاة الجماعة ويسمع الأذان ويجيب، بخلاف المرأة في البيت ربما تنشغل، وهذا الغالب أنها تنشغل بالأطفال أو بمهنة البيت أو بأمور أخرى فتنسى الصلاة. فكانت صلاة الرجل في بيته تذكيرا لما لا، تذكيرا بالصلاة وإقامتها، وأيضا في ذلك أيضا تعليم للأطفال في البيت وللزوجة، فإن البيت سيكون حيا بهذه الصلاة. ولذلك هذه البيوت التي تقام فيها الصلوات، أقصد صلاة النفل وليست صلاة الفريضة، لأن البعض يصلي يعني هداه الله يصلي الفريضة في البيت، لا، الفريضة محلها في المسجد، والنساء صلاتهم في بيوتهم وهو الأفضل. لكن عندما تصلي الراتبة في البيت في ذلك منافع عظيمة والله أعلم، وذكرنا شيئا من هذه المنافع. وأورد الترمذي رحمه الله أيضا بسنده قال حدثتني عن ابن عمر قال حدثتني حفصة يعني أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، وجاء في رواية خفيفتين، وهذه هي صلاة نافلة الفجر، وهذه النافلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها في حضر ولا سفر، يحافظ عليها في السفر وفي الحضر. أصبح المجموع عندنا عشر، ثماني في حديث ابن عمر المتقدم، وها هنا في حديث حفصة تتمت الثماني أصبحت عشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يخففهما هاتين الركعتين ركعتين الفجر، يقرأ فيهما بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذه الركعتين مع ركعتي الفجر إذا صلاها المرء كفاه الله سبحانه وتعالى آخره، وكفاه آخره أي حفظه الله سبحانه وتعالى في يومه وليلته، كما جاء في حديث في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأبي الدرداء يا ابن آدم اكفني اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره، فهاتين فالأربع هذه هي النافلة والفريضة. طيب، ثم ورد الترمذي رحمه الله بسنده أيضا نحو مما تقدم من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصليها في بيته، وهذا تقدم معنا. وأيضا أورد الترمذي بسنده عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. وهذا الحديث أيضا بمثل حديث ابن عمر المتقدم، وفيه جمع لهذه العشر في حديث واحد. وأورد أيضا الترمذي آخر حديث في هذا الباب وفيه ذكر الأربع قبل الظهر. وفيه قال الترمذي أورد بسنده عن عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، سألناه من النهار، وهذا في حرص السلف والتابعين على معرفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إنكم لا تطيقون ذلك، يعني يشق عليكم. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى، يعني أنت أخبرنا ونحن الذي يستطيع منا أن يصلي سيصلي. فقال: إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني هو الآن يشير لهم بالإشارة، يقول لهم: إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني يقول لهم العصر كيف يصلي العصر إذا كانت الشمس هكذا، يعني بدأت نوعا ما تميل، مالت عن كبد السماء وبدأت نوعا ما تميل إلى جهة الغروب، ليست ميلان لا لكن مرتفعة. فيقول: إذا كانت في الجهة الأخرى كحالها في هذه الجهة صلى ركعتين، يعني صلاة الضحى، يعني صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس قيد ربع أو أكثر ترتفع الشمس، فيقول هذا يصلي ركعتين، موقعها كموقع، يعني موقع ها وقت هذه الصلاة اعكس الجهة الأخرى، إذا كانت ها هنا سيصلي العصر، اذهب إلى الجهة الأخرى سيصلي ماذا؟ سيصلي الضحى ركعتين. ثم قال: وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، أشار إلى كبد السماء، يعني توسطت الشمس في كبد السماء صلى الظهر أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وها هنا شاهد تتمت الثنتي عشر ركعة. إذن الثنتي عشر ركعة عندنا ماذا؟ نبدأها بالصلاة الأولى، والصلاة الأولى ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. ذكرنا أنه كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى، يعني أولى الصلوات الظهر حين تدحض الشمس، يعني حينما تميل الشمس من وسط السماء، فهذه هي الصلاة الأولى. فكان يصلي ماذا؟ كان يصلي أربعا، يصلي الظهر أربعا ويصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين. نحن مر معنا أن الظهر يصلي قبلها كم؟ ركعتين، وفي هذه الرواية كم جاء فيها أنه صلىها أربعا، إذن تتمت الثنتي عشر ركعة يكون نحو هذا الترتيب: أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر، هذه أصبحت الثنتي عشر ركعة. نعيد مرة أخرى: أربع قبل الظهر وركعتين بعدها ست، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر، فهذه ثنتي عشرة ركعة. قال: صلى عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهذه الأربع ركعات ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، من النوافل، نوافل الصلوات. الآن سندخل في نوافل الصلوات. إذن أول شيء لابد تعرف الرواتب، الرواتب 12 ركعة: أربع قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر، هذه 12 تسمى الرواتب التي يحافظ عليها المسلم. الآن ننتقل إلى النوافل. النوافل نوافل الصلوات أيضا لها هناك أكثر من وجه. من أوجه نوافل الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الظهر كم؟ أربع. يصلي أيضا بعد الظهر ماذا؟ أربع. فكم أصبح المجموع الآن؟ نأتي للظهر، أصبح المجموع أربع قبل الظهر راتبة، وركعتين بعد الظهر راتبة، وزد عليهم ركعتين ماذا؟ نافلة. ركعتين نافلة، هذه نافلة الركعتين. نأتي إلى العصر، العصر هل فيها راتبة؟ ليست فيها راتبة، لكن فيها ماذا؟ فيها النافلة. كم من عدد النافلة الوارد هنا؟ أربع. أربع، وجاء فيها في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذه الأربع جاء فيها يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين المسلمين. طبعا اختلف أهل العلم في الأربع هذه التي هي قبل العصر، منهم من أهل العلم من ذهب إلى أنها تشبه صلاة العصر، يعني أربع في وسطها ماذا؟ تشهد، فكأنها تشبه صلاة العصر. والقول الثاني وعليه أكثر أهل العلم على أن المقصود بها يصلي أربع يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين ركعتين، وهذا أقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى. انتهينا من العصر. نعم، نفس الأمر قالوه في الظهر أيضا، نفس الأمر قالوه في الظهر، ولكن يعني الأرجح والله أعلم أنها تكون ركعتين ركعتين. انتهينا من العصر، قلنا العصر ليس فيها راتبة، وإنما فيها قبل العصر ماذا؟ نفل. نفل تصلي، إن شئت أن تصلي تصلي ركعتين ركعتين. نأتي إلى المغرب. المغرب هل فيها راتبة؟ فيها راتبة. متى راتبتها؟ بعدها، قبل المغرب. هل في راتبة؟ ليست هناك راتبة، لكن هناك ماذا؟ نافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شاء. فعندنا الآن قبل صلاة المغرب ليست هناك راتبة وهناك نافلة، وبعد المغرب هناك عندنا ماذا؟ الراتبة ركعتين. نأتي إلى العشاء. العشاء هل فيها راتبة؟ نعم. متى راتبتها؟ بعد صلاة العشاء. طيب قبل صلاة العشاء هل هناك نافلة؟ نعم هناك النافلة. ما هي النافلة؟ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين لك أن تصلي. هذه من النفل المطلق، من النفل المطلق. نأتي إلى الفجر. أما صلاة الليل الدروس الماضية كانت كلها في صلاة الليل. نأتي إلى الفجر، هل فيها راتبة؟ نعم. متى راتبتها؟ قبل صلاة الفجر ركعتين فقط، ركعتين فقط. هل بعدها صلاة؟ ليس بعدها صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن بهذا نكون قد انتهينا من نوافل الرواتب، ومن ماذا؟ ومن نوافل الصلوات الخمس. هناك أيضا نوافل أخرى، صلوات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ومنها صلاة الضحى، وهذه الصلاة إن شاء الله بإذن الله إن كان في العمر بقية سنأخذ باب صلاة الضحى إن شاء الله بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يتقبله منا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.